الحمد لله الذي طيب الكلام وأعان عباده إلى صالح الأعمال، والصلاة والسلام على خير الأنام النبي العدنان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، يا من أراكم دائما على القمة، نعم على القمة، إنها قمة الأخلاق، إنها قمة اللسان في أدابه وفي أخلاقه وفي استقامته على طريق ربه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كلمات تتناولها الألسنة، يرددها الناس في كل مكان، وتتناقلها مجالس الناس، كلمات عرفت بالشائعات، ولذلك خدعوك الناس فقالوا وقالوا وقالوا. وفي النهاية، إذا وقفت على هذه الكلمات التي قالوها لم تجد لها أثرا ولم تجد لها حقيقة، كلمات يستهين بها بعضنا، لكنها في النهاية ربما تحول المحبة إلى عداء، ربما تجعل الباطل حقا والحق باطلة، وتجعل الميت حيا، وتنقل الحي إلى عالم الأموات. أحبتي في الله، الشائعة وما أدراكم ما الشائعة، الشائعة وما أدراكم ما الشائعة، وكم من خبر كاذب تناقلته ألسنة الناس هنا وهناك، ومصدره في النهاية أفاك أثيم، أو نمام مريب، أو صحيفة سيارة، أو شاشة مغرضة، أو شلة فاسدة، أو زوجة مغرضة، أو نفس حاقدة. يمكن أن يمرر أي أحد من هؤلاء كلمة هنا أو هناك، أو شائعة هنا أو هناك، فيصدقها الناس، وما أكثر الذين يروون أخبارا. ولئن سألتهم من أين لكم، يعني من أين لكم هذه الأخبار وعمن نقلتموها، تلعثمت ألسنتهم وتباطأت كلماتهم، ولم يتفوهوا بجواب مقنع ولو لأنفسهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل اسمعوا إليه عليه الصلاة والسلام وهو يحذرنا أشد التحذير من أناس سيكونون في هذه الأمة في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. كأنه يحذرنا من هؤلاء الناس، يحذرنا من أن نجالسهم، يحذرنا من أن نسمعهم، يحدثون ما لم نسمع نحن ولا آباؤنا من قبل. يرددون الشائعات ويروجوها فيما بينهم، فلنحذر من هؤلاء عباد الله. حسن البصري عليه رحمة الله يقول: خرج عندنا رجل بالبصرة فقال في صبيحة يوم: والله لأتكلمن بكلمة يتحدث بها الوليد بن عبد الملك الخليفة في دمشق في عاصمة الخلافة. تخيل، الرجل في البصرة في أرض العراق سوف يؤلف تأليفة، سوف يشيع شائعة، هو على يقين، على ثقة من أنها ستصل حتى إلى الخليفة، على الرغم من هذه المسافات. وطبعا أيامها لا كان هناك وسائل اتصال مثل أيامنا ولا وسائل مواصلات مثل أيامنا. يقول: فوالله ما جن المساء حتى كدت أن أصدقها. هو نفسه كان يصدق هذه التأليف التي ألفها. قال: ولما؟ قال: من كثرة ترديد الناس لها، من كثرة الناس رددوا هذه الكلمات التي قال هذا الرجل هو نفسه بدأ يصدقها، يصدق هذه الكلمات وهذه الشائعة. ذكرني والله بأشعب، وأشعب معروف بنهمه وشدة حبه للطعام. في يوم من الأيام تجمع أمام داره مجموعة من الصبيان والأطفال وأرادوا أن يشاركوه طعامه. أراد أشعب أن يصرفهم عنه بحيلة، فخرج إليهم وقال: أنتم ها هنا وسالم بن عبد الله بن عمر في داره يوزع التمر والدجاج، ويقول كلام يعني يشيع شائعة، يعني يؤلف تأليف. فانصرف الأولاد فرحين مهللين، فنظر إليهم أشعب وقال: لا يكون صحيح. فجرى هو الآخر مع الأولاد يريد منزل وبيت سالم بن عبد الله بن عمر. هو اللي أشاع الشائعة، خلي بالك، هو اللي ألف التأليف، لكن سرعان ما صدقها هو نفسه. الشائعات كانت موجودة منذ زمان بعيد مضى، الشائعات موجودة من زمان، من لدن حتى قصة آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، لكنها ازدادت وبوفرة بكثرة في زماننا. هناك أسباب لزيادة الشائعات في زماننا وزيادة خداع الناس بقالوا وقلنا في زماننا موجود، وهذه الأسباب ملموسة للجميع. ربما كان أولها واقع الناس وكثرة الأحداث التي تمر بالأمة. الأمة تواجه حروبا نفسية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، مواجهات مباشرة ومواجهات غير مباشرة، حروب تقلب الحقائق وتفتعل الأزمات. الأمة تمر بكل هذا، حرب إرجاف طارة وحرب تهويل طارة أخرى. ولذا قال أحدهم في الماضي، قال: كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ. وهو يقصد بالحرب النفسية الشائعات، كلمة تقال هنا وكلمة تردد هناك. فإذا ما تغيرت وتحولت أحوال الناس والأمم والحضارات والبلاد، وظهرت هنا احتجاجات وهنا ثورات وهنا أطماع وهنا كذا وهنا كذا، تعددت الأحداث في حياة الأمة في زماننا، ازدادت الشائعات لا تخف بل تزدد والعياذ بالله. ولا ننسى أننا نعيش عصر يعرف بعصر تفجر المعلومات، وسائل الإعلام، سرعة انتشار الخبر. أصبح العالم اليوم بالضبط مثل القرية الصغيرة جدا، الكلمة تقال هنا الآن تسمع في آخر الدنيا، ربما في نفس الوقت، في نفس الوقت. وما أكثر الأخبار العاجلة والأنباء الهامة التي تطالعنا بها الصحف ووسائل الإعلام في كل ساعة من ساعات حياتنا. كم من داعية ناجح وكم من عالم نبيل ينشر الخير في كل مكان على علم وعلى بصيرة، توقفت مسيرتهم بسبب ماذا؟ بسبب الشائعات التي يروج لها في كثير من وسائل الإعلام وكثير من وسائل الاتصال في زماننا. كم من امرأة عفيفة شريفة لوثت سمعتها بسبب ماذا؟ بسبب شائعة طارت من هنا أو من هناك. كم من بلد خرب اقتصاده وجاع عياله واستحله أعداؤه بسبب ماذا؟ بسبب كلمة، كلمة طارت من هنا وجملة جاءت من هناك. فكثر السماعون في البلدان وكثروا بين العباد في كل البلاد، السماعون الذين يسيرون وراء كل ناعق ويتنقلون من مجلس إلى مجلس ومن مكان إلى مكان، الواحد منهم كأنه وكالة أنباء متنقلة. فعلا والله شغله الشاغل كيف ينقل من هنا إلى هناك وينقل من هناك إلى هنا. وربما كان السبب والدافع أيضا كثير من الأحقاد والأحساد التي انتشرت بين العباد. نعم، هذا يحسد هذا فيفتعل أي مشكلة أو يفتعل أي أزمة أو يروج لأي شائعة ضده، هذا يحقد على هذا فيؤلف أي تأليفة ويروج لها ويذيعها وينشرها هنا وهناك. ولذا قيل لأحدهم في الماضي: ما بال فلان يبغضك؟ يعني لماذا فلان بالذات هذا يبغضك؟ قال لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة، يعني في مهنتي التي أعمل فيها. فمن فرط حسده وشدة حقده على أخيه سولت له نفسه أن يشيع حوله الشائعات ويروج لها في كل مكان. بل ربما تكون مفاجأة لكثير من ممن يشاهدون الآن ويستمعون إلي أن نعلم أن الشيطان يروج للشائعات بنفسه. الشيطان يروج للشائعات بنفسه بنفسه. نعم والله، روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا أنه قال إن الشيطان ليتمثل في صورته، في صورة الرجل، يأتيك أو يأتي للناس في صورة رجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، يعني يشيع شائعة بينهم كده وهم جلوس، قال فيتفرقون، يعني ينصرفون من مجلسهم. فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. أنا رأيت اليوم في مجلسنا رجل أول مرة أشوفه، أول مرة أراه، لو رأيته في أي مكان الآن أعرفه بوجهه، لكني لا أعرف اسمه ولا فصله ولا من أي البلاد هو ولا من أي الأقوام. أول مرة نراه هذا الرجل، هو الذي وقف بيننا أو جلس بيننا وحدثنا بكذا وكذا وكذا، وفي الحقيقة هو لم يكن رجلا طبيعيا وإنما كان شيطانا تمثل في صورة رجل. يعني حتى الشيطان لا أقول يوسوس ويؤذ الناس لأجل أن يصنعوا هذا من شياطين الإنس، بل هو نفسه يقوم بهذه المهمة في أي وقت من الأوقات. ألم يقم بها الشيطان؟ ألم يقم بها بنفسه لما ألب القوم من قريش على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة محاولتهم قتل رسول الله قبل هجرته في القصة المعروفة؟ الشائعات خطيرة خطيرة، وعواقبها أليمة وخيمة، ونتائجها والله مدمرة، معول هدم فعلا، ليس للأفراد فحسب بل للمجتمعات وللأمم بأسرها. أتدري أخي في الله أن شائعة واحدة روجها رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، سببت أزمة نفسية شديدة لحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر ولعائشة، بل سببت أزمة نفسية للمسلمين جميعا لما قام هذا الخبيث فروج لحادثة الإفك المعروفة. هذا الخبيث وقال مقولته في حق أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، شائعة طيرها منافق فأحدثت هذه الأزمة في الأمة إلى يومنا هذا، شائعة طيرها بعض الناس أعادت المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة مرة أخرى إلى مكة لتتخطفهم أيادي الكفر والطغيان من جديد، بسبب شائعة طارت من أرض الحبشة حتى وصلت إلى من مكة حتى وصلت إلى أرض الحبشة تقول للمسلمين ارجعوا فقد دخلت قريش في الإسلام، وهذا لم يحصل ساعتها. شائعة روجها الشيطان، روج لها الشيطان وأشاعها في المسلمين في معركة وموقعة أحد، كانت سببا مباشرا في هزيمة المسلمين، أو من الأسباب المباشرة في نهاية هذه المعركة لما روج الشيطان لشائعة مقتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقعد من قعد وانخذل من انخذل بسبب هذه الشائعة المغرضة. شائعة طارت من قريش حتى بلغت الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك كادت أن تعصف بالأمة وأن تجعل الأمة تواجه حربا لا قبل لها بها في ذلك التوقيت. شائعة مقتل عثمان في مكة، ولم يقتل عثمان في مكة ساعتها أبدا. الشائعات المغرضة التي أشاعها المنافقون والمرجفون والموتورون أدت إلى قتل خليفة المسلمين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم أدت إلى قتل علي بن أبي طالب بعدها وكثير من أبناء هذه الأمة الكرام وقادتها الأبطال قتلوا وانهدمت أمم بسبب الشائعات. بل والله إن الشائعات تبث الرعب في نفوس الناس. أي والله. ابن كثير عليه رحمة الله يحكي في البداية والنهاية إن في بدايات القرن الرابع الهجري حصلت أزمة عنيفة جدا وعجيبة جدا في بغداد. في بغداد أشيع بين الناس شائعة أن وحشا كاسرا مفترسا خرج على الناس في شكل غريب في شكل جديد على الناس، وإنه يهجم على الناس في بيوتهم في الليل فيقطع أطراف الرجال والنساء ويفترس الصبية الصغار والرضع إلى آخر هذه الشائعات التي يروج لها في كثير من الأحيان والأزمان والمجتمعات. الناس خاف وارتعبوا، وأصبح الكثير منهم لا يفارق بيته بل يحاول إحكام إغلاق هذا البيت بأي طريقة. وكان الناس إذا أقبل الليل صعدوا فوق أسطح المنازل وجاءوا بالهواوين النحاسية الكبيرة وبدأوا يطرقون عليها طرقا شديدا طرقا شديدا. فلما قيل لهم في ذلك قالوا ننفر الوحش، نخوف الوحش حتى لا يقترب من ديارنا. طبعا اللصوص والحرامية انتهزوها فرصة، الناس فوق أسطح المنازل تركوا بيوتهم، الصوت عالي والضجيج عالي جدا، فدخل اللصوص وكسروا البيوت وكسروا النوافذ وسرقوا ما في البيوت، وأهل البيوت في غفلة عنها. حوادث كثرت والأزمة عظمت، والي بغداد ساعتها لا يدري ماذا يصنع. لم تأتي حادثة واقعية واحدة تقول إن في واحد قطعت يده أو بطرت ساقه أو سرق أو افترس ولد من أولاده، مفيش، لا يوجد محضر شرطة واحد في هذا الإطار، لا يوجد، لكنها شائعة أرعبت الناس وخوفت الناس جميعا. فالرجل احتار ماذا يصنع، جلس مع بعض الحكماء والعقلاء يستشيرهم في الأمر، فأشار عليه أحدهم وقال لا حيلة لنا إلا أن نأتي بحيوان يكون شكله غريب على الناس، يعني غير مألوف بالنسبة للناس، فنذبحه ونعلقه على باب المدينة وننشر في وسائل الإعلام، طبعا اللي كانت متاحة أيامها يعني كلها، ننشر يعني في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام اللي كانت موجودة لقد قبضنا على الوحش وذبحناه وها هو أمامكم فاطمئنوا. وبالفعل راحوا جابوا حيوان بحري بري غير معروف للناس، ذبحوه وعلقوه على باب المدينة، الناس لما رأوه اطمأنوا وهدأت البلد مرة أخرى وعاد الناس إلى أمنهم وأمانهم. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب وحش أطلق عليه الناس الزرنب، هو أصلا كان وهم وكان غير موجود البتة. شائعة يا إخوة، شائعة. الشائعات كثيرة جدا في حياتنا. كنت أسكن في فترة من الفترات في أحد الأحياء وأشيعت شائعة غريبة من نوعها جدا، يعني تخيلوا أن هذه الشائعة حولت هذا الشارع إلى مزار سياحي، هو مش سياحي طبعا، يعني إلى مزار يأتيه القاصي والداني من جميع المدن والقرى النائية والقريبة بسبب شائعة روج لها في هذا البلد. شائعة عجيبة جدا، ربما مضحكة وربما مبكية، نتعرف عليها وعلى أسبابها ونتائجها، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله فكونوا معنا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الاذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الاذان كامل.
الله اكبر الله.
وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في اي وقت وفي اي مكان. فقط اتصل من اي محمول على
59-41 أو من أي خط أرضي على 09-1114. وخلي تليفونك شكل ثاني.
مرحبا بكم، عدنا اليكم من جديد ولازلنا مع هذه الشائعة التي حولت يعني مكانا او شارعا من الشوارع الى مزار يأتيه الداني والقاصي ويأتيه الناس من كل مكان. سيقظنا صبيحة يوم من الايام على صوت انفجار مدون، انفجار هائل جدا، ففزع الناس وارتعبوا وخرجوا من بيوتهم ينظرون الى ما حصل، فوجدنا ان شقة من الشقق الموجودة في إحدى البنايات أو العمارات قد انهدم جدارها الخارجي كاملا وسقط في الشارع، لكن انهدم بشكل انفجار مدوي في صبيحة هذا اليوم. وكنا في الشارع ننظر إلى الشقة ونرى كل ما فيها من أثاث ومن متاع وكذا، وتفاصيل الشقة موجودة وأنت في الشارع تراها، وباقي البناية والعمارة بطوابقها سليمة 100%. كان أمر عجيب جدا. يعني اختلفت الأقوال والأراء والحكايات، بدأ الناس يتناولون قصصا وحكايات وأوهام، حتى خرج بعضهم وقال إن انفجار هذه الجدران الخارجية لهذا المنزل بالذات كانت بسبب أن صاحب المنزل قد استحضر في هذه الليلة الجن والعفاريت في بيته، وهم من قاموا وصنعوا هذا الأمر وحطموا هذه الجدران. طبعا الناس بدأت تصدق هذا الكلام، واتهم هذا الرجل، وكان رجلا طيبا رجلا صالحا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، اتهم هذا الرجل في عقيدته، واتهم في إسلامه، واتهم في إيمانه، واتهم في أخلاقه، وهو بريء من هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. وبعد فترة بعد ما تحول المكان كما قلت لكم إلى مزار يعني يأتيه في اليوم عشرات المئات من الناس كل يوم، واستمر هذا الموضوع فترة زمنية لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام. وفي النهاية جاء التقرير الهندسي يقول إن الانفجار حصل بسبب تسرب غاز الفريون المعروف، ويعني انتشاره في هذا البيت بطريقة معينة مع إغلاق النوافذ، كانت مغلقة والبيت كان مغلق لأن كانت الفترة فترة ليل، فهذا هو السبب وهذا هو الذي أثر في هذه الجدران. لكن انظروا إلى الشائعة لما تثار بين الناس، والناس جاية واللي خايف يقترب من البيت واللي عمال يصور واللي يقول ها أنا لقد رأيت خيالا يمشي من هنا، وآخر يقول هذا عفريت من العفاريت، إلى آخر ما نرى ونسمع. ولو أننا وغيرنا من الناس سكت على هذا أيامها بدون توعية للناس لربما تحولت هذه الشقة إلى أمر لا يحمد عقباه في هذه الأمة. شائعات أمرها خطير جدا، شائعات إلى يومنا هذا تحدث فتنا بين أبناء البلد الواحد وأبناء الحي الواحد في أي مكان، في بلاد كثيرة جدا أن تحدث فتن، فتن عظيمة جدا ربما تحصل بين المسلمين وبين غير المسلمين، أبناء بلد واحد ووطن واحد وحي واحد تحصل فتن، فتن عظيمة جدا. بسبب ماذا؟ بسبب الشائعات. وربما يخوف الناس من الإسلام ومن الإيمان ومن القرآن بسبب الشائعات، بسبب الشائعات، وهذا يحصل كثيرا في حياتنا. فنريد أن ننتبه إلى هذا، ومهم جدا إخوتي في الله أن نتعلم الضوابط التي بها نستطيع أن نمحص الأخبار التي تأتينا، ننقي الأخبار التي تأتينا، وننظر متى نصدقها ومتى نردها، وإذا صدقناها متى ننشرها ومتى نسكت عنها. هكذا ينبغي أن نتعلم هذه الضوابط حتى نحفظ على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا وعلى أمتنا الكثير والكثير مما فات منا وضيعناه. أول ضابط من هذه الضوابط أن يكون تصرفك أخي في الله عند سماعك الخبر يكون حسب شريعة الله عز وجل، لا حسب الهوى والنفس والمزاج. أقرب الصورة أكثر شوي، يعني ممكن يأتيك خبر عن واحد من الناس، هذا الشخص أنت تحبه حبا عظيما وتثق به جدا جدا، ولا تقبل أن يقال عنه كلمة واحدة سيئة. الرجل أتاك عنه خبر تهمة له يعني، أو سبة في جبينه أو في حقه، فأنت لأنك تحبه تقوم وتدافع عنه بمنتهى القوة وترد هذا الخبر في وجه من أتى به، وهذا شيء مطلوب ومهم وجميل. لكن تخيل لو أن هذا الخبر أتاك عن واحد في نفسك منه شيئا، ربما أنت تكرهه، ربما أنت يعني لا تتقبله، ربما أنت تتضايق منه، من يعني المهم أن ليس هناك انسجام بينك وبينه. انظر إلى حالك ساعتها، هل ستدافع عن أخيك المسلم الذي لم يتبين لك أن التهمة ثبتت في حقه، أم أنك ستصدقها وسرعان ما تروج لها وتنشرها؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لا تعمل أخي بالمثل اللي كان يقال زمان، يعني يقول لك أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فأي خبر يأتيني من أخي على ابن عمي أصدقه، وأي خبر يأتيني من ابن عمي على الغريب أصدقه وأناهضه وأقاتله. هذا كلام غير صحيح المرة، ولا يتفق مع شريعتنا أبدا بأي حال من الأحوال، وهذا ليس من العدل أبدا. ولذلك سعد بن إبراهيم أغلظ في يوم من الأيام القول للإمام مالك، فترك الإمام مالك الرواية عنه، ومع ذلك لم يتعصب أحمد بن حنبل وهو من تلاميذ مالك، لم يتعصب لشيخه وأستاذه، وإنما كان يقول سعد ثقة، سعد رجل صالح. هذا هو الكلام. تتصرف في الخبر اللي جاي لك حسب شريعة ربك وليس حسب هواك. هذا ضابط مهم جدا. الضابط الثاني البعد عن مواطن الفتن، لأن الله تعالى يقول في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنت جالس في مكان الفتن فيه كثيرة والشائعات عمالة تروح وتيجي والناس بتتكلم وتقول، تخوض في الأعراض وتخوض في السمع وتخوض، وأنت جالس وتريد أن تسلم من هذه الفتن لن تسلم منها، فابتعد عن مواطن الفتن يا عبد الله، ابتعد عنها ولا تأخذ بها ولا تفعل مثل ما يفعل هؤلاء وكالات الأنباء المتنقلة في كل مكان. الضابط الثالث البعد عن سوء الظن، لأن الله تعالى يقول إن بعض الظن إثم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، بل اسمعوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى وهو يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مع أن الحادثة هنا كانت في حق عائشة وصفوان بن المعطل، لكن الآن الله تعالى يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم خيرا، لأن أخوك هو أنت، والذي لا تقبله على نفسك لا تقبله على أخيك، الذي لا تقبله على نفسك أنت لا تقبله على أخيك. قال أحد السلف المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثرتهم، وقال أحدهم إن الإنسان ينظر إلى الناس بعين نفسه، فإن كانت نفسه تقية لله ظن بالناس التقى، وإن كانت نفسه خبيثة فإنه يخبث ظنه وكل إناء بالذي فيه ينضح، كل إناء ينضح باللي فيه. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا خالد بن الوليد حصل بينهم مشحنة في يوم الأيام، فذكر رجل خالدا بسوء عند سعد، كثير من الناس فيهم هذا الطبع للأسف الشديد، يعني لما يشوف بينك وبين فلان حصل أي خلاف أو أي مشكلة يصطاد في الماء العكر وبسرعة بسرعة ويجري إليك ويقول لك فلان هذا كذا ويروح له يقول لك وهكذا ليزيد الوقيعة بين الناس والمشاحنة بين إخوانه من المؤمنين للأسف الشديد. فواحد من هذه من هؤلاء الناس ذهب إلى سعد وذكر خالدا بسوء، فهل سكت سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ هل انتهز فرصة يعني عشان بينه وبين أخوه بينه وبين أخيه مشكلة فينتهز فرصة ويتكلم هو الآخر ويصدق ويقول ويروج؟ أبدا، وإنما قال سعد مه، يعني كأنه يقول أسكت ما هذا الذي تقول مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. صحيح حصل بينه وبين أخي خلاف، حصل بينه وبينه مشاحنة ومشدة، لكن هذا لم يبلغ ديننا، ليس لهذه الدرجة يعني أن تنحط أخلاقنا أو تذهب أخلاقنا وديننا يذهب بالسماع لفلان وفلان. سبحان الله القدير، لم يسمع السوء، هو لم يرضى أصلا أن يسمع السوء في أخيه، فهل نظن أنه سيتكلم بهذا السوء في حق أخيه؟ هل نظن ذلك فيه؟ طبعا لا، سبحان الله. إذا من الضوابط أيضا عبد الله أن تدافع عن أخيك المسلم المتهم هذا. هم أليس يقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ هو لم تثبت إدانته بعد، فكيف تتهمه أنت وتصدق فيه؟ خاصة إذا كان رجلا أو كانت امرأة ظاهره الصلاح والتقى والعفاف وأنت تحسبه كذلك، فكيف تظن به السوء بمجرد أن فلان قال كلمة أو فلان قال معلومة أو كذا؟ حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وخلي بالك من هذا الحديث ادرسه جيدا واحفظه جيدا، يقول ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. خلي بالك، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان غدا. فخلي بالك، إذا سمعت الناس يخوضون في عرض فلان وفلان هذا أنت تعرفه وتعرف صلاحه جيدا، وقفت مكتوف اليدين لا تدفع عن أخيك الأذى، هذا سيرد إليك إن عاجل أو آجل. خلي بالك. وذلك سيدنا أبو أيوب الأنصاري عليه رضوان الله كان له موقف عجيب وعظيم جدا في حق أم المؤمنين عائشة، بل والله في حق كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لما حصل في موضوع حادثة الإفك وروج لها في كل مكان، واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله وأذل من أبغضها وعاداها، أم أيوب الأنصارية دخل على زوجها فتقول مثل أي امرأة بتحكي لزوجها اللي بتسمعه، يعني وهذا منتشر جدا في حياتنا، يعني الرجل بيحكي لزوجته وهي بتحكي له كلام في البيوت هكذا إلا من رحم الله. قالت يا أبا أيوب، أما علمت ما يقول الناس عن عائشة؟ قال وماذا يقول الناس؟ قالت يقولون في حقها كيت وكيت وكيت، وبدأت تقص عليه خبر حادثة الإفك. فغضب أبو أيوب وأحمر وجهه وقام من مكانه وقال ما كان لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك إن هذا إلا بهتان عظيم. تعرفين كلمات أبو أيوب الأنصاري؟ الله صدق عليها في القرآن ونزل فيها آية في سورة النور، آية صدق الله على قول أبي أيوب الأنصار. ولم يكتفي أبو أيوب بهذا، بل نظر إلى زوجته وقال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ يعني كنت فعلا ممكن تقع في الكلام اللي بيحكى عنها؟ قالت كلا. قال فإن عائشة خير منك، فكيف لها أن تفعل؟ هذا هو الدفاع عن عرض المسلم وعن عرض المسلمة يا مسلمون، هذا هو الدفاع عن عرض أخيك المسلم وأختك المسلمة. ثم هناك ضابط مهم جدا 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 في موضوع التحقق من الخبر ومن صحة الخبر اللي جاي لك من أي مكان، وهذا الضابط ضابط التحقق هذا والتبين يكون بعدة أمور. الأمر الأول من جاء بالخبر يسأل، اللي جاي لك بالخبر يقول لك حصل كيت وكيت لازم تسأله الأول، هل رأيت؟ أنت شفت بنفسك؟ هل سمعت؟ هل حضرت؟ يعني أنت يعني من وين جايب هذا الكلام؟ قتادة رحمه الله يقول لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، علمت ولم تعلم، فإن ذلك كان عنه مسؤولا. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل هذا، ستسأل عن كل هذا. الموضوع مش الموضوع لن يمر بسهولة، يعني الموضوع لن يمر بسهولة، بل ستسأل عنه بين يدي الله. ثم من جاءك هذا يخبرك الخبر، قل له تعالى سمي لنا رجالا، اسند الكلام إلى شخص. أما أن يقول لك حدثني ثقة أو حدثني من أثق به أو من لا أستطيع ذكر اسمه، أقول الثقة لا يخفي نفسه. ثم ما أدراك أن الثقة عندك، يجب أن يكون ثقة عندي أنا. فاصل ثم نعود لنواصل هذه الضوابط من جديد، فكونوا معنا.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمولة على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114 وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. إذا سألت وقلت أخبرني من أخبرك بهذا، قال قالوا لي. قالوا لي مصطلح مشتهر على ألسنة الكثير من الناس دون تثبت ولا تحقق ولا تبين من الخبر الذي جاء به. وصدق عليه الصلاة والسلام لما قال بئس مطية الرجل زعموا. تسأله من أين؟ يقول زعموا، قالوا لي. هكذا الناس تحدثوا دون أن يثبت هذا الكلام ودون أن يثبت صحة هذا الكلام بأي حال من الأحوال. اعلموا أحبتي أن الثقة حتى وإن كان فعلا ثقة في كلامه ليس معصوما في كل الأوقات ولا في كل الأحوال، ولن يوجد معصوما في هذه الأرض من البشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام أحد إطلاقا. هو صاحب العصمة عليه الصلاة والسلام، خلاص بعد النبي محمد وبعد الأنبياء والمرسلين لا عصمة لأحد على الإطلاق، أيا كانت مكانته وأيا كانت منزلته. الإمام يحيى ابن محمد الذهلي عليه رحمة الله إمام كبير وعلم من الأعلام، ثقة ولا لا؟ كان رجلا ثقة فعلا، عبدا صالحا. لكنه أخطأ في يوم الأيام في حق البخاري، وصدق التهمة التي نسبت إلى البخاري بأنه يقول بخلق القرآن، وكان سببا في طرد البخاري من هذه البلد. وهو إمام كبير ولا لا؟ إمام كبير وإمام عالم. ثم هناك ضابط مهم جدا، أن تسأل المتهم نفسه، تقول يا فلان هل ما قيل عنك صحيح؟ فإن أنكر، هو رجل أنا قلت ظاهره الصلاح يعني، أنكر وقال والله ما حصل يا إخو، والله يا جماعة ما حصل، فماذا نفعل ساعتها؟ نفعل حتى على الأقل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة قالت ما فعلت، فوض أمرها إلى ربها سبحانه وتعالى، لم يصر على اتهامها صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يعرفها جيدا. بعض الناس هذه الأيام يقسم بالله ويقف بين الناس ويقول بأعلى صوته والله ما قلت، والله ما فعلت، والله ما بدر مني كذا أو كذا. بعض الناس يصر على اتهامه، يقول لا بل فعلت، أنا أصدق هذا. أين دليلك؟ أين برهانك؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. إذن أحبتي في الله، أقول يجب أن نتبين ويجب أن نتثبت ونتحقق من الخبر قبل أن نصدقه وقبل أن نشيعه بين الناس، لأن فيه يعني إهدار للطاقات وفيه هدم لكثير من البيوتات، بل والله فيه ضياع لكثير من المجتمعات. فاحذروا عباد الله خاصة من الشائعات. ثم لا بد من المقارنة بين الحسنات والسيئات. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. أي إنسان فيه عيب، أنا فيه عيوب وأنت فيك عيوب، كل إنسان فيه عيوب. قال ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. ليه؟ لأن حسناته أكثر بكثير، لأنه صالح، لأنه قدوة في الناس. فما الغرض وما الفائدة من أن نهدم هذه القدوة في عين الناس بمجرد أنه زل زلة أو تعثر عثرة أو صدر منه أي خطأ من الأخطاء؟ يعني ما المستفاد؟ ما الذي سيستفيده الناس إذا هدمنا كل القدوات والأسوات في عيون الناس ما دام لم يحصل منه شيئا يعني يدعو إلى هذا؟ سبحان الله القدير. قال فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب فضله لنقصه. هذا هو الكلام. وصدق من قال إذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، جاءت محاسنه بألف شفيع. هذا كلام مهم وكلام نفيس جدا. وذلك لما أخطأ سيدنا حاطب بن أبي بلتعة في قصة فتح مكة المعروفة، لما أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بالفتح، وسيدنا عمر يعني قال حتى لنفسه لهم قال يا رسول الله قد نافق حاطب، نافق، كيف يعني يتفاعل أو يتعامل أو يتعاطف مع عدونا بهذه الطريقة؟ والرجل كان له مبررات وله أسبابه التي بينها بعد ذلك، وهو ممن حضروا بدرة، والنبي عليه الصلاة والسلام دافع عنه في هذا المشهد دفاعا مهما جدا. قال وما يدريك يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله، سبحان الله القدير. شوف الدفاع عن حاطب بن أبي بلتعة. موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ بلحية أخيه يجره إليه وفقأ كما جاء في الصحيح عين ملك الموت، ومع ذلك غفر الله تعالى له، غفر الله عز وجل له. حسناته تفوق بكثير بعض الأمور التي إيه؟ التي وقع فيها، لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر. سبحان الله القدير. أما أن يكون شعار الناس اليوم في حق كل الناس ما رأيت منك خيرا قط، لا 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 لا، هذا الأمر لا يجوز أبدا أن يكون في أمتنا. إذا أخطأ العالم، إذا أخطأ الداعية، إذا أخطأ الأب، إذا أخطأت الأم، إذا أخطأ المربي، إذا أخطأ القدوة، إذا تأول مسألة، لا نقيم له المشانق يعني، لا نسعى في هدمه هدما كليا مباشرا يا عباد الله، لأنه في الحقيقة هدم لدعوة، هدم لرسالة، هدم لأمة. إذا متى يجوز التشهير بفلان أو بفلان؟ متى يجوز هذا؟ قال العلماء لا يجوز هذا إلا إذا أقام على معصية أو كبيرة يتعدى ضررها إلى الناس. ممكن يكون واقع في معصية ضررها لا يتعدى هو نفسه الذي سيضر بسببها إثم أو ذنب أو كذا، لكن ضرر المعصية هذه يتعدى ويصل حتى إلى الناس. أقام على بدعة معينة، على ضلالة معينة، على خرافة يدعو إليها ويروج لها بين الناس، وعرف عنه أن رجل ضال ورجل مبتدع ورجل مخرف وليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وليس وليس، ونصح وأقيمت عليه الحجج فلم ينتصح. هذا طالما أنه أظهر خلاف شرع محمد عليه الصلاة والسلام وأصر على هذا بهذه الطريقة، هذا يشهر به بين الناس، هذا يحذر الناس منه، يقال للناس احذروا من ضلال فلان ومن بدع فلان ومن البلاء الذي سيأتيكم بسبب فلان، حتى وإن كانت له المكانة في الناس، الناس تحذر منه. لكن واحد نحسبه من الصالحين ونحسبه من الأتقياء ونحسبه من العلماء، لكن زل ولا زلتين، أو عنده وجه أو عنده تأويل لهذا، فنأخذ ونعطي معاه شوي. لا داعي أبدا لهدم القدوات في أعين الشباب، في أعين الكبار والصغار، فإنها والله قد أبعدتنا وما قدمتنا أبدا. ذلك حتى علماء الجرح والتعديل كان لهم ضوابط يا إخوة، كان لهم ضوابط أنهم يسقطوا هذا ويتوسطوا في القول عن هذا ويرفعوا ويمدحوا هذا، كان عندهم ضوابط في المسألة. المسألة ما كانت هكذا، كل من هب ودب يتكلم في حق الجميع ويشاهر بالجميع ويتعدى بالقول أو باللمز أو بالهمز على الجميع، لا يا إخوة لا. إذن افرح ببراءة من ثبتت براءته من إخوانك، كما فرح المسلمون ببراءة كعب بن مالك وأخويه، واحزن إذا ثبتت التهمة على أخيك حتى لا تكون عونا للشيطان عليه وتعمده أو تغمده بنصحك على انفراد، ولا تكن نصيحتك فضيحة لأخيك المسلم، ولا تنسه أيضا من دعائك له بظهر الغيب، فمن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، ولك بمثل. هكذا ينبغي أن نتفاعل وأن نتعامل مع الأخبار والأنباء التي تأتينا من هنا أو هناك، لتكن يا عبد الله كالنحلة ولا تكن أبدا كالذبابة، فالنحلة إذا وقعت على الشيء الطيب طيبته وحملت منه الطيب، أما الذبابة فإذا وقعت على الشيء الطيب تقذره في الحال ولا تحمل لك إلا القاذورات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وأخلاقنا وينجينا وإياكم من شر الشائعات، اللهم آمين. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي إلهي